خلاص، يعني هضرب مثال بسيط جدا افكركم بيه. لما الدول العربية فكرت تعمل سوق عربية مشتركة، سوق عربية مشتركة معناها انك انت تنتقل من دولة الى اخرى داخل منطقة السوق العربية ماشي بالبطاقة، يعني ساعات بتركب الطيارة بالبطاقة، زي مثلا دول الاتحاد الاوروبي. دول الاتحاد الاوروبي ما فيش باسبور، لا ده هو بيركب الطيارة رايح فرنسا رايح ايطاليا رايح المانيا طبقا للاتحاد الاوروبي او الوثيقة الموقعة ما بينهم. خلاص الدول العربية كانت هتعمل كده، هتعمل حاجة اسمها السوق العربية المشتركة، السلع عندك والخدمات ورؤوس الأموال تنتقل من دولة إلى أخرى داخل المنطقة العربية. خلاص، لكن طبعا مع الأسف حصلت طبعا الثورات، ثورة ورا التانية اللي احنا بنسميها ثورات الربيع العربي، أخلت بالتوازن كله. طبعا بعد ما خلصنا من الثورات وبدأت الأمور تستقر في بعض الدول، ظهرت لنا طبعا مجموعات قدرت تتحايل على الشعوب، والحمد لله ان برضه ربنا نجى الشعوب منها. ماشي، خلصنا من دي وخلصنا من دي، بدأنا ندخل في حاجة تانية ان هي صراعات داخلية بين الدول، زي على سبيل المثال عندك اليمن. اليمن ازاي دولة كانت دولة متكاملة، ما فيش حاجة اسمها اليمن الشمالية ولا اليمن الجنوبية، أصبحت يمن شمالية ويمن جنوبية، وده عاد يسيطر على ده وده عاد يسيطر على ده. ماشي، عندك طبعا سوريا الحمد لله حدث ولا حرج، وديكم شايفين العراق كل شوية بدل ما كان بيتفقوا على رئيس وزراء تاني يوم يغيروه، لا ده أصل ده مش تبع التيار ده أو مش تبع التيار ده. ماشي، فأوعوا تفتكروا إن ده بيحصل بالصدفة، لا مش بالصدفة إطلاقا. حتى اللي مش بيتابع فيكم مثلا سياسة أو اقتصاد والكلام ده، ماشي، لا ده مش صدفة، ده مخطط له، مخطط له صح كويس قوي. طبقا لحاجة عملتها الولايات المتحدة الأمريكية من سنين، وصرفت عليها مليارات من الدولارات، حاجة اسمها الفوضى الخلاقة. جاهز تسمع عن الاسم ده، او حتى لو كتبتوا كلمة الفوضى الخلاقة، وكونديليزا رايز اللي عملتها بالاتفاق مع طبعا رئيس المخابرات الامريكية وبعض الجهات التانية. ماشي، فاللي بيحصل ده كل اللي بيحصل حواليك عمره ما كان صدفة، بالعكس مخطط له ومخطط له كويس قوي. بس الحمد لله ان ربنا بيوقف مع الشعوب العربية الاسلامية، وان شاء الله باذن الله ربنا هينجي شعوب المنطقة العربية ماشي من كل اللي بيحصل حوالينا. خلاص، ده اللي هو اللي بقول عليها، مش وجود قطب سياسي قبل ما أوجد قطب سياسي محتاج إن أوجد قطب اقتصادي. ماشي، وفي مقولة هقولها لكم قالها الشيخ الشعراوي الله يرحمه، بيقول فيما معناها ماشي إن أنا طالما قدرت أملك قوت يومي، بمعنى إن أنا قادر أزرع وأنتج وأصنع، ماشي، لا يمكن حد هيقدر يأثر على كلمتي ولا يمكن حد أي يغير من قراري. خلاص، ده البعد السياسي، يا رب يكون إيه واضح بالنسبة لكم. ثالثا هاخد هنا البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي برضو ليه إيجابياته وليه سلبياته. لو بصينا هنا ان هناك تداخل منطقي بين العولمة الاجتماعية والأنواع الأخرى للعولمة، وخاصة الاقتصادية والثقافية والإعلامية والتكنولوجية. خلاص، العولمة هنا بتسعى من الناحية الإيجابية للقضاء على النزعات العنصرية والمذهبية أو جعلها في حدها الأدنى على الأقل، من أجل التوحد مع القوى الاجتماعية الدولية في مسعاها لإقامة مجتمع، وأكد عليه هنا مجتمع الحرية والعدل. خلاص، وأضيف كلمة طبعا هنا مع أنه إيه مطلب طبعا صعب تحقيقه على أرض الواقع، صعب تحقيقه على أرض الواقع. خلاص، طبعا النزعة يعني القضاء على النزعة العنصرية، ماشي، طبعا اللي هو اللي كان موجود مثلا نظام الأسود والأبيض، مع العلم إن النظام ده موجود لغاية دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية. فاكرين الحادثة الشهيرة اللي حصلت من سنتين لما اللي هو الجندي الشرطي الأبيض اللي هو كان في ولاية بيتمشى لحماية الأمن، ماشي، فشك في شاب أمريكي أسود، ماشي، فقتله. قامت طبعا مظاهرات ضد العنصريه، واحنا لسه برضو ان احنا متعصبين ايه للاسود والابيض. خلاص، طبعا احدثت العولمه تغيرات جذريه في هياكل البناء الاجتماعي والطبقي للمجتمعات، وفي طبعا في حياه الناس، وغيرت من ادوارهم ونمط معيشتهم. بمعنى انها ادت الى حراك اجتماعي غيرت من المراكز النسبيه للطبقات والشرائح الاجتماعيه في انحاء العالم. ماشي. طبعا من الجوانب السلبيه ان هي ادت الى زعزعه الاستقرار الاجتماعي وتزايد حده الصراع الاجتماعي، والدليل على ذلك ما يقوله ليستر ثرو من ان خمس المجتمع الامريكي الاكثر غنى قد زاد غنى بنسبه 90%، بينما ازداد خمس المجتمع الأفقر فقرا بنسبة 51%، وازداد بذلك تآكل الطبقة الوسطى. بمعنى أن العالم دلوقتي لو بصينا في المنطقة العربية ناس غنية جدا وناس فقيرة جدا، فين الطبقة المتوسطة؟ الطبقة المتوسطة في طريقها إلى التلاشي أو إن هي بتتآكل. خلاص. طبعا من الجوانب الإيجابية بقى أن العولمة بتحرص على التعليم الراقي والتدريب المتميز، وتفتح في ذلك مجال الرحبة للتنافس مع تطور التكنولوجيا وزيادة الحاجة إليها، حتى يصبح التعليم متطورا وفعالا وضروريا لإدارتها. خلاص. من أجل ذلك في العولمة بذلك تعمل على صياغة عقول البشر بعيدة عن الفكر التقليدي. الفكر التقليدي اللي احنا لا معلش اللي دايما احنا بنقول لك عليه، لا الفكرة دي عفى عليها الزمن. فكرة كلمة عفى عليها الزمن معناها ان مع الأسف الأفكار دي أفكار تقليدية، احنا محتاجين أفكار حديثة. يعني العالم دلوقتي محتار في انه يدور للقاح للفيروس او الوباء اللي يعني استغفر الله العظيم، يعني دلوقتي ما سابش دول الا ما دخلها، حتى اسرائيل نفسها. خلاص. اللي احنا كانت الناس بتبص ان اسرائيل دي معصومه ان اي حاجه توصل لها، لا وصل لها فيروس وعندها عدد الاصابات اكتر من اي دوله عربيه في المنطقه نفسها، وعدد الوفيات برضو كتير. خلاص. العالم كله بيدور على لقاح، الأدوية التقليدية أصبحت مش نافعة، فالعالم كله دلوقتي بيواكب الزمن ماشي أو بيتسابق مع الزمن عشان يقدر يدور على لقاح لهذا الفيروس، وبالتالي فهو بيدور على شيء تكنولوجي متقدم ومتطور غير تقليدي. ده على سبيل مثلا إيه؟ على سبيل المثال. خلاص. عندنا مثلا هنا إيه؟ من المخاوف اللي بتدور حول العولمة أو الآثار السلبية للعولمة من الناحية الاجتماعية يا جماعة، اللي هي أسباب تخفيض العمالة وانتشار ظاهرة البطالة بشكل ملحوظ في كل أنحاء العالم. مثال على ذلك في ألمانيا كان هناك في عام 1996 أكثر من 6 ملايين يرغبون في العمل، إلا أنهم لا يجدون فرصة دائمة للعمل. خلاص. طبعا هو العدد ده هو أعلى رقم يسجل منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية. خلاص. ويؤكد هانس بيتر مارتن اللي هو صاحب كتاب فخ العولمة اللي أنا قلت لكم شوفوه، وطبعا الحمد لله ما حدش شافه. ماشي. بيقول إنه في كل عام تلغى في الصناعة 10,000 فرصة عمل هذا، وقد وصلت نسبة البطالة في عام 1997 إلى 8%، أي ضعف ما كانت عليه في عام 1994. طبعا اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو ظهر نوع من البطاله يسمى البطاله التكنولوجيه، اللي هي تراجعت الحاجه الى العماله البشريه، يعني ان المصانع دلوقتي بيبقى التركيز كله في الاساس على العمل التكنولوجي، بدل مثلا ما الاله او العنبر مثلا في مصنع محتاج مثلا 50 محتاج 100، لا لما دخل وسائل تكنولوجيه حديثه والات حديثه ماشي، انا مش محتاج 100 وانا محتاج 50، ممكن ابقى محتاج ربع العدد ده. طبعا بيؤدي الى نوع من البطاله التكنولوجيه. خلاص. هنا واخيرا يمكن القول ان العولمه من الناحيه الاجتماعيه قد اعادت ترتيب العلاقات الاجتماعيه ونسقها القيمي، فجعلت العالم يعيش مرحله، دي خلوا بالكم من الناحيه السلبيه، يعيش مرحله عدم استقرار وخلخله اجتماعيه واسعه، وتهيئة للتخلي عن الأصالة والتراث وكافة أشكال القديم والمنقول والموروث، وتقبل، وأركز عليها دي ونحطها بين قوسين صفحة 153، تقبل كل ما هو غربي أمريكي جديد. تقبل كل ما هو غربي أمريكي جديد، بمعنى أنها تريد خلقا من جديد ليس له جذور، خليكم معايا كده، ليس له جذور ولا انتماءات قبلية أو عرقية أو قومية أو حتى أسرية، بمعنى إنها حياتي الفردية في الأساس، إنها حياتي الفردية في الأساس. دي العولمة من الناحية الاجتماعية. آخر جزئية إن شاء الله بإذن الله معاكم في العولمة اللي بتتكلم عن البعد الاتصالي أو العولمة الاتصالية، وانتوا طبعا أساتذة في الاتصال باعتبار القسم بتاعكم قسم إعلام وبيتكلم في الأساس عن الاتصال كوميونيكيشن. ماشي. طبعا العولمة هنا من ناحية الاتصالية إن هي بتتكلم عن إن العالم تحول إلى قرية كونية واحدة بفضل طبعا الحمد لله تدفق المعلومات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شبكة المعلومات الدولية المعروفة باسم الإنترنت، كل ده أدى إلى وجود ما يعرف باسم العولمة الاتصالية. خلاص. وطبعا مقولة ماكلوهان الشهيرة إن العالم تحول إلى قرية كونية، في مقولة ماكلوهان بيقول أن الوسيلة هي الرسالة، تؤكد هذا المعنى الذي لم يقصده لأنها جاءت في معرض حديثه عن التأثير الإيجابي لتكنولوجيا الإعلام في، خلي بالكم، التأثير الإيجابي لتكنولوجيا الإعلام في إيه؟ تقارب الشعوب والثقافات وتحويل العالم إلى قرية كونية واحدة. خلاص. بيرد عليه أحد الكتاب بيقول له إنه الناحية السلبية بقى لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات انه لم يكن يعلم وقتها اللي هو ماكلوهام في اواخر الستينيات ان التطور في التكنولوجيا بعد ذلك سيحول العالم الى قرى صغيره منعزله وجماعات منفصله، بل افراد وتتباين اذواقهم داخل الاسره الواحده بفعل ايه بقى؟ بفعل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. بمعنى اضرب مثال بسيط جدا، زمان كان التلفزيون ابيض واسود، كانت القناه الاولى والقناه الثانيه، كانت الاسره كلها بتتلم على السفره ولا الطبليه ساعه الغداء وساعه العشاء، يستنى المسلسل بتاع الساعه 7 على القناه الاولى، ويستنى المسلسل الاجنبي بتاع الساعه 9. خلاص. وبعد كده الساعه 12 بالليل وكله يقفل. خلاص. بعد كده اتطورنا، نزل التلفزيون الالوان، بعد كده كانت القناه الاولى والثانيه وبعدها 7 والـ8 وقناه اسكندريه وقناه مدن القناه وهكذا. دخل التطور بقى عندنا طبعا الدش او ما يطلق عليه القنوات الفضائيه المتخصصه، اصبح طبعا قنوات متخصصه لا عاد ما يعني عددها كبير جدا ما اقدرش احصر عددها، بدل ما كلنا بنتلم على حاجة واحدة بس نتفرج عليها مع الأسف كل واحد فينا أصبح ليه اهتماماته. ميعاد الغداء المقدس اللي احنا عارفينه من زمان وتربينا عليه من زمان من أيام جدودنا، لا، مفيش ميعاد غدا محدد. ميعاد العشاء طبعا حدث ولا حرج، وميعاد الإفطار نفس القصة. حتى لو احنا صدفة وقعدنا واتلمينا كده على ميعاد غدا ولا حتى ميعاد عشاء، كل واحد فينا ماسك المدعو المعروف باسم التليفون المحمول أو بلغة الخليج الجوال، ماشي، وكل واحد فاتح النت، الباقة اللي عنده، انت بتاكل مش عارف كلت ايه، ممكن مثلا والدك او والدتك يوجهولك كلام، ماشي، انت نص الكلام طبعا مش مركز فيه، بتلاقي نفسك لا ممكن تنفعل انت وقاعد من غير ما اي حد يكلمك، ليه؟ يقول لك اصلا خسرت في اللعبة. خلاص. زي اللعبة السخيفة اللي انتوا بتلعبوها كلكم كبار وصغار اللي هي لعبة ببجي. كل ده على فكرة هو جانا كان من عندنا؟ لا، ما كانش عندنا على فكرة، كل ده جاي من بره. ماشي. وأعلى نسبة مشاهدة عشان تبقوا عارفينها لكل المواقع اللي انتوا عارفينها على شبكة المعلومات الدولية، أعلى نسبة مشاهدة عارفين فين؟ في المنطقة العربية. وأعلى نسبة مشاهدة عندك أول دولة السعودية، تاني دولة مصر. شفت احنا وصلنا لايه؟ وصلنا بعد ما كانت تبقى علاقاتنا علاقات اجتماعيه مباشره فيس تو فيس، ونقعد ونتكلم ويبقى في تشاور ويبقى في علاقات، حتى لو في خلافات ممكن نحل الخلافات دي احنا وقاعدين. خلاص. في الواجبات نبقى موجودين، في الاوراق، في الافراح بيبقوا موجودين من اول الصبح. لا، احنا وصلنا دلوقتي ان لا قدر الله يوم ما بيبقى في واجب انت مش قادر تروح، ماشي، بتنزل بوست شاره سودة كده وتكتب البقاء لله. خلاص. او فرح ولا انت مكسل تروح اصلي مش عارفه ايه، بعيد ولا مشوار ولا مش عارفه ايه، بتنزل بص بقى الف مبروك، مبروك للعروسين وهكذا، او مبروك للمولود الجديد. التليفونات طبعا، التليفون المحمول ده انا من وجهة نظري باعتباري تخصص علم اجتماع اعلام عمل تباعد بين الناس، يعني هو اكتر من شبكه من اللاب او من الكمبيوتر. ليه؟ لان انت بدل ما مثلا جارك تحت في الدور الاول عنده ظرف وانت مثلا في الدور الثالث ولا الرابع، بدل ما انزل اسلم عليه ولا اسال عليه ولا اخد بخاطره في حاجه، ماشي، لا، انا اكلمه بالتليفون. خلاص. برضو نفس القصة في الشارع، في الشارع اللي جنبك حصلت حاجة لا قدر الله، ولا حاجة كويسة ماشي، لا ده أنا أكلمهم بالتليفون أحسن. مع الأسف التليفون ولا حتى النت ما بقى ما قربش بين الناس زي ما هم كانوا متخيلين، بالعكس هو عمل عملية تباعد كبيرة جدا في العلاقات الاجتماعية، وخلى كل واحد فينا عايش في مجتمع لوحده. احنا بنسميه في علم الاجتماع الإعلامي المجتمع الافتراضي. يا رب أكون قدرت أوفي ولو حاجة بسيطة جدا في الجزئية دي، لأن ده بيأكد وبيركز على حاجة مهمة جدا اللي احنا بنعيشها اللي هي التباعد. هو المقصود مش المقصود بالتباعد الاجتماعي هنا، المقصود بتاع فيروس كورونا، لا المقصود بالعلاقات الاجتماعية خلاص. وهو حتى التباعد الاجتماعي اللي بيتكلم عنه هنا مثلا العالم كله، المقصود ان احنا ايه ما نبقاش قريبين من بعض دلوقتي في ظل الظروف دي. بس مجرد ما الظروف دي تروح، نتمنى ان كل واحد فينا يفتكر ان كان ممكن في يوم من الايام ما يبقاش موجود على الارض، لان ممكن واحد عزيز عليه قوي ممكن كان يبقى في يوم من الايام ما يبقاش موجود وسطينا. بعد ما الازمه دي تخلص، وبعد ما الفيروس ده ينتهي والوباء ده يروح لحال سبيله وما يرجع لناش تاني خلاص، نفكر تاني ونقيم علاقاتنا الاجتماعيه وازاي نقدر نرجع التباعد الاجتماعي اللي عشناه قبل الفيروس بسبب النت والتليفون المحمول خلاص، وبعد الفيروس لما كان موجود عشناه عشان نحمي نفسينا من الأمراض. كل ده عايزين نلغيه وعايزين نرجع إلى علاقات اجتماعية مباشرة قائمة على الود والمحبة ماشي والرحمة. أهم حاجة يا جماعة الرحمة، عارفين المقولة الأساسية اللي بتقول من لا يرحم لا يرحم. احنا محتاجين ان احنا لازم تبقى رحيم على الناس. انت لو رحيم على الناس اكيد الناس في يوم من الايام هتبقى رحيمة عليك خلاص. اتمنى يا رب اكون الجزئيه دي غطيتها كويس قوي. انا كده خلصت معاكم فصل العولمه. طبعا هتقولوا لي في جزئيه بتتكلم في المبحث الثاني اللي هو العولمه الثقافيه صفحه 159، اعتبروا الاخر ده قراءه نظرا للظروف اللي احنا فيها. وانا مش عايزه تبقى الماده تقيله عليكم، لان كنت اتمنى والله ان كل ده اشرحه في المحاضره واسمع آرائكم وافكاركم ونتناقش فيها ونطلع برأي ممكن يكون مختلف عن اللي احنا كمان شفناه او اللي احنا قرناه في الكتب خلاص. ده هيفيدني وهيفيدكم، مش هيفيدكم انتوا لوحديكم، لا هيفيدني انا كمان لما اسمع من الشباب الصغير وجهة نظره في كل الاحداث اللي حوالينا بتحصل. معلش ان شاء الله بإذن الله سنة نعديها على خير. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. معادي معاكم يوم الحد الجاي. هتقولي هترجعي لنا تاني بقى وتشرحي لنا تاني؟ لا مش هشرح لكم تاني، انا كده خلصت معاكم. يوم الحد الجاي هقعد معاكم ليه؟ امسك معاكم المذكره او امسك معاكم الاجزاء اللي انا شرحتها ماشي. الجزئيه دي انا شرحتها، لو في حاجه مش واضحه اكتبوا لي الاسئله بتاعتها قبل المحاضره بساعه، يعني محدش يكتبها لي قبلها بفتره، لاني انا اسفه انا قلت لكم الواتس مش بتاعي، فانا مش كل يوم كل شويه هفتح عشان اشوف. لا هي قبل المحاضره بساعه جمعوا لي كل الاراء بتاعتكم والاختلافات بتاعتكم والحاجه اللي مش واضحه ماشي، انا هقراها قبلها بساعه، هدخل اقول لكم طيب ماشي. نمسك معايا بقى المذكره كلمه كلمه وصفحه صفحه، لا دي خدناها طب نركز على دي، دي مش واضحه ماشي هوضحها. وضحت الصوره؟ مش هطول عليكم، أتمنى لكم التوفيق ويا رب تكونوا بسلام وبصحة وبعافية. أشوفكم على خير ومعادي معاكم إن شاء الله الحد الجاي. ولو في أي حاجة مش واضحة زي ما قلت اتفضلوا اكتبوها لي قبل المحاضرة بساعة يوم الحد. أشوفكم على خير، سلام عليكم.